الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم إلى درسنا اليوم في مادة النظم الإسلامية، والذي سيكون بعنوان نظام الحكم في الإسلام. ما هو نظام الحكم في الإسلام؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: أولا، تعريف نظام الحكم في الإسلام وأهميته، وهل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ ثانيا، مقومات هذا النظام، وتتمثل في 3 أركان: وجود الخليفة، الشورى، الخضوع لسلطان الإسلام. ثالثا، مقاصد نظام الحكم في الإسلام، وتتمثل في 2 رئيسيين: حفظ الدين وسياسة الدنيا به. ثم الخاتمة. أولا، تعريف نظام الحكم في الإسلام، فقد عرفه العلماء بقولهم: هو مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم، مبينة كيفية اختياره ومركزه القانوني وعلاقة الأمة بغيرها ومقاصد ذلك الحكم. ما أهمية نظام الحكم في الإسلام؟ والإجابة عن أهميته نعرضها كالآتي: 1. أن هذا النظام ضروري للإنسان لاستمرار بقائه وتحصيل مصالحه ودرء مفاسده ويتفق مع الفطرة. 2. أن وجود رئيس للمجتمع ضروري في بقائه ونظامه، لأن له سلطة على حمل الناس على طاعة النظام، فيجنبهم الفوضى والاضطراب والهمجية. ولهذا لا يوجد مجتمع إلا وفيه رئيس يطيعه عن رضا واختيار. 3. إذا وجد رئيس للمجتمع، أمكن عن ذلك قيام دولة على نحوها، لتوافر عناصرها من إقليم وسكان ونظام وحاكم يحملهم على أحكام. أما الإجابة على السؤال هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ والإجابة بنعم، لأن من خصائص هذا النظام الشمول، فمن البدهي أن يرد فيه من القواعد والأحكام ما يكون نظاما للحكم. ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الأمر بالشورى ولزوم طاعة أولي الأمر والحكم بما أنزل الله ونحو ذلك، وغيره في السنة، كما وجدت قواعد اجتهادية متعلقة بنظام الحكم حسب الزمان والمكان. 2. ما مقومات نظام الحكم في الإسلام؟ والإجابة أن أبرز مقومات هذا النظام وجود الخليفة أو رئيس الدولة، وقاعدة الشورى، والخضوع لسلطان الإسلام أو أحكامه. وحديثنا عن هذه المقومات أو الأسس نعرضها كالآتي: 1. وجود الخليفة. الخليفة في اللغة اسم يقال لمن استخلف غيره أو لمن خلف غيره في أمر ما. أما في الاصطلاح الشرعي فيراد به عند الإطلاق من يتولى إمرة المسلمين أو رئاسة الدولة. 2. وجوب نصبه، أي نصب الخليفة. يقول ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، ولا قيام للدين إلا بها، فيعد تنصيب الخليفة من فرائض الإسلام التي دل عليها القرآن والسنة. ألف، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما قال العلماء هم الأمراء أو الحكام، وبعضهم أدخل العلماء أو أهل العلم. با، ومن السنة حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا صريح الدلالة على نصب الحاكم. جيم، ومن السنة الفعلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام دولة مظهرا الإسلام في المدينة، وكان أول رئيس لها، ومعاهداته ورسائله تعد من مظاهر الولاية والحكم، وقد اجتمعت فيه صفة النبوة والولاية. دال الإجماع. قال العلماء: نصب الخليفة واجب بالإجماع، كقول الماورد في أحكامه: عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. واجب بالإجماع، بإجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فالصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بادروا مباشرة قبل دفنه صلى الله عليه وسلم إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وكذا تم اختيار خلفاء أو ولاة في عصور مختلفة، واستقر ذلك إجماعا، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ كالنجدات من الخوارج، ولا يعتد بمخالفتهم. ها، إن كثيرا من أحكام الشريعة يحتاج تنفيذه إلى قوة وسلطان، كالحدود والتعزيرات وإقامة العدل وقيادة الحروب ونحو ذلك. 3. من يملك حق انتخاب الخليفة؟ معلوم أن أساس حق الأمة انتخاب الخليفة، كونها هي المخاطبة في القرآن والسنة بتنفيذ أحكام الشرع وإعلاء كلمة الله وإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل. فمن النصوص القرآنية قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن السنة حديث: إذا كنتم ثلاثة فأمروا، ونحو ذلك. 4. ما المركز القانوني للخليفة؟ إذا كانت الأمة تختاره فهو إذن وكيل الأمة ونائب عنها، فهو في مركز النائب والوكيل عن الأمة. خمسة، كيف تختار الأمة الخليفة؟ الواقع أن ليس هناك نظاما محددا لاختيار الخليفة، وهذا يعني أن الأمر متروك للأمة حسب الزمان والمكان، ولها خيارات ذكرها العلماء، منها: ألف، يمكنها أن تباشر الانتخاب بالطريقة المباشرة حيث يشارك المجتمع أفراد الأمة وسندهم الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم، فظاهرها أي ظاهر هذه الآية يدل على ذلك، أو كصناديق الآن، صناديق الاقتراع المعاصرة يدل على ذلك. ب، كما يجوز لها مباشرة حقها الانتخابي بطريقة غير مباشرة عن طريق النيابة، أي أهل الحل والعقد، كما حدث في عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم تبعهم المسلمون بعد ذلك، وأشار إلى هذا الأمر ابن خلدون في مقدمته. 6. من هم أهل الحل والعقد؟ وما علاقتهم بالأمة؟ وكيف ينالون هذه المنزلة؟ أما من هم أهل الحل والعقد، فإن الفقهاء يذكرون لهم أوصافا عامة كالعدالة والعلم والرأي والحكمة وغير ذلك. ب، بعض العلماء المحدثين كرشيد رضا إن أولي الأمر هم أهل الحل والعقد، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند ومن يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، أي أنهم المتبعون في الأمة الحائزون على رضاها. أما علاقة أهل الحل والعقد بالأمة فهي علاقة النائب والوكيل، فلهم حق الانتخاب أو ترشيح الخليفة، وقد يكون انتخابهم ملزما. أما كيف ينالون هذه المنزلة، فالمتبادر للأمة هي التي ترفعهم هذه المنزلة باختيارها لهم، وخلو السوابق في مثل هذا الأمر لا يدل على عدم تمثيلهم للأمة، لأن الوكالة قد تنعقد صراحة أو ضمنا، فقد كانت الوكالة لهم في العصر الأول عصر الخلفاء الراشدين ضمنية، لأنهم كانوا معروفين بتقواهم وصلاحهم بسبب فضل صحبتهم لخير البشر صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان انتخابهم للخليفة يعد انتخابا عن الأمة نفسها، لأنه تم بتوكيل ضمني منهم لها. 7. كيف تتم معرفة أهل الحل والعقد في الوقت الحاضر؟ الانتخاب غير المباشر للخليفة من قبل من انتخبتهم الأمة لممثليها في المجالس أو البرلمانات هم من يمكن وصفهم بأهل الحل والعقد، وقد ثبت توكيلهم للأمة بالتوكيل الصريح بالانتخاب، لأن التوكيل الضمني في العصر الحاضر يتعذر حصوله لكثرة أفراد الأمة، ولأن إجازة هذا التوكيل يفتح بابا خطيرا على الأمة، إذ يستطيع كل عاطل عن شروط أهل الحل والعقد أن يدعي لنفسه ذلك وينصب نفسه ممثلا عن الأمة. 8. ولاية العهد. سبق القول إن الأمة هي التي تختار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد، أما ولاية العهد كطريق لتولي الخلافة فالمواردي وأبو يعلى يقولان والإمامة تنعقد من وجهتين، أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني بعهد الإمام من قبله. والجواب على من يثير الغرابة في هذا الأمر، إن هذا الأمر قد حدث فعلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فقد عهد أبو بكر إلى عمر، وعهد عمر إلى الستة يختارون من بينهم واحدا، وعلى هاتين السابقتين اعتمد الفقهاء في تجويزهم ولاية العهد والإجماع عليه. ولكن السؤال، ما هو التكييف الشرعي لولاية العهد؟ والجواب يظهر كما يأتي. أولا، جاء في كتاب الأحكام لأبي يعلى ما يأتي: ألف، يجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ولأن عهده إلى غير ذلك ليس بعقد إمامة. ب، الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما بعهد المسلمين، فمعنى أن الولاية تنعقد باختيار أهل الحل والعقد، ومعنى ذلك أن التكييف القانوني للعهد أنه ترشيح وليس تعيينا نهائيا لمن يتولاه. أما قوله تنعقد محمول على الترشيح أو على ما يؤول إليه العهد، وهو انعقاد الإمامة للمرشح بناء على رضا أهل الحل والعقد المتوقع. ثانيا، سابقة عهد أبي بكر إلى عمر، شاور أبو بكر أهل الحل والعقد في رغبته في العهد إلى عمر بعد وفاته، وعلى هذا التوجيه يمكن اعتبار عهد أبي بكر لعمر كاشفا لإرادة أهل الحل والعقد، كذلك عهد عمر إلى الستة. وموافقتهم هذه لا يترتب عليها التولية إلا بعد وفاة الخليفة المعاهد، وإعلان الموافقة الصريحة لهم ببيعتهم للمرشح لأنهم أهل الشوكة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان بعد المبايعة والطاعة. فعثمان رضي الله عنه مثلا لم يصر إماما بمبايعة الستة، بل بمبايعة الناس له بعد الستة. تسعة، شروط الخليفة. أشرط الفقهاء جملة شروط منها: ألف، الإسلام، لقوله تعالى وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ب، أن يكون رجلا، الرجال قوامون على النساء. ومهما جادل المجادلون فالواقع شاهد على أن المرأة بسبب تركيبتها النفسية والجسمية تعجز عن النهوض بأعباء الرئاسة. وانظر دول العالم قديما وحديثا، كم نسبة عدد النساء إلى عدد الرجال بالنسبة للتولي الرئاسة أو المسؤولية. جيم، أن يكون جامعا للعلم بالأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها ولا يمكن التنفيذ مع الجهل، واشترط بعض الفقهاء الاجتهاد. دال، العدالة في دينه بحيث لا يعرف عنه فسق أو فجور، متقيا ورعا جريئا على إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام. ها، أن يكون قرشيا، للحديث الأئمة من قريش، لأن قريش كانت ذات شوكة. وخلاصة هذا الأمر أن القرشي إذا توافرت فيه شروط الخلافة فهو أولى من غيره، وإن لم فغيره أولى منه، لأن الأصل العام في الولايات لزوم توافر القدرة والكفاءة وإن لم يكن قرشيا. عشرة، عزل الخليفة. الأمة التي تختار الخليفة فلها حق عزله له، لأنه من يملك حق التعيين يملك حق العزل إن توفر المبرر الشرعي. أما تنفيذ العزل المبرر شرعا إذا كان لا يترتب على العزل مضرة فيمكن ذلك، لأن من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يكون العمل على إزالة المنكر وقوع منكر أعظم منه، وعزل الخليفة من النهي عن المنكر فيخضع لهذه القاعدة. اثنين، الشورى، ويعد من أهم من مقومات نظام الحكم في الإسلام، وفيه نطق القرآن ورد في السنة وأجمع عليه الفقهاء، وهو حق للأمة وواجب على الخليفة، والتفريط به سبب لعزله، والأدلة على وجوبه تستفاد من القرآن الكريم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الخلفاء الراشدين من بعده. ألف، فمن القرآن الكريم قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وظاهر الأمر يدل على الوجوب في هذه الآية، ولا غنى لولي الأمر عن المشاورة. باء، ومن السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لأصحابه، شاورهم يوم بدر، وشاورهم قبل معركة أحد، وشاور السعدين يوم الخندق حيث أشاروا عليه بترك مصالحة العدو على بعض ثمار المدينة. حتى قال العلماء لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفريط بها إلى حد تركها موجب للعزل. قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. تعليل أهمية الشورى: الشورى ذات أهمية بالغة، وتعليل ذلك نعرضه كالآتي: ألف، أن المشاورة سبيل لمعرفة الرأي الصواب. باء، أن المشاورة استفادة بلا جهد من خبرة الآخرين وتجاربهم. جيم، أنها عصمة لولي الأمر مع الإقدام على أمور قد تضر الأمة ولا يشعر هو بضررها. دال، في المشاورة تذكير للأمة بأنها صاحبة السلطان، وتذكير للخليفة بأنه وكيل عنها في مباشرة السلطان. في أي شيء تجري الشورى؟ والمشاورة تجري في شؤون الدولة المختلفة، وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها، أي يستشير في أمور الدنيا والدين. كيفية المشاورة؟ ومن هم أهل الشورى؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بداية: كيف تتم المشاورة؟ وهل يجب على الخليفة أن يشاور الأمة أو بعضها؟ المستفاد من سيرته صلى الله عليه وسلم أن مشاورته كانت متعددة الأساليب كالآتي: أحيانا يستشير جمهور المسلمين في الأمور التي تهمهم مباشرة، كاستشارة للخروج لغزوة الخندق أو غزوة هوازن، فكان أهل الشورى جميع المسلمين. باء، كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه لا كلهم، كما حصل في مسألة أسرى بدر، هل يأخذ من الفدية أم لا، وكيف استشار السعدين في مسألة مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة كي يرجع عن قتال المسلمين في الخندق. فالسوابق من سيرته صلى الله عليه وسلم تدل على أن أهل الشورى تارة جمهور الأمة، وطورا جميع المسلمين، وطورا بعض الأفراد. ومما سبق يمكن القول أن من يشاورهم الخليفة يختلفون باختلاف موضوع المشاورة، فهل يشاور أهل الاختصاص والمعرفة؟ فقد يشاور الخليفة أهل الاختصاص والمعرفة، فيشاور العلماء ووجوه الجيش ووجوه الكتاب والوزراء كلا حسب تخصصه. ما الحل في الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى؟ الحل ما ورد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. فيجب رد المتنازع إلى الكتاب والسنة في حالة إذا لم يظهر الرأي المتفق عليه وبقي الخلاف. ما الحل في هذه الحالة الذي نراه ونرجحه؟ ترك الأمر إلى رئيس الدولة، فإن شاء أخذ برأي القلة أو الأكثرية أو برأيه، والحجة في هذا الرأي الآتي: ألف، قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال العلماء: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم. باء، السوابق القديمة، كما فعل الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في جيش أسامة وفي محاربة المرتدين، حيث أمضى رأيه بعد حوار مع المخالفين حتى اقتنعوا برأيه. جيم، الخليفة مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله، فلا يجوز إلزامه بتنفيذ رأي غيره إذا لم يقتنع بصوابه. دال، إن صواب الرأي أو خطأ في الرأي يستمدان من ذات الرأي، أو يستمدان من ذات الرأي وطبيعته، لا من كثرة أو قلة. ها، ليست الكثرة دليل الصواب، ليست الكثرة دليل على الصواب، أو القلة دليل على الخطأ، فقد يكون الخطأ مع الكثرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واو، في حالة الحروب يفوض الأمر إلى قائد الجيش ينفذ ما يراه بعد استشارة مساعديه، ولا يلزم نفسه برأيهم إن كان ملزما باستشارتهم، لأن ذلك يعد خير الحلول وأصوبها عند الاختلاف. اعتراضات ودفعها في موضوع الشورى: الاعتراض الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأكثرية في أحد، والجواب: إنما أخذ برأيهم لأنه رأى ذلك، لا لأن رأيهم ملزم. الاعتراض الثاني: ما فائدة المشاورة إذا لم يلتزم الحاكم برأي من يشاورهم؟ والجواب: فائدة المشاورة في ظهور الرأي الصواب والمظنون بالحاكم الأخذ به ما دم مقتنعا به. الاعتراض الثالث: أنه سبحانه وتعالى أمر بالمشاورة، وهذا يتطلب الأخذ برأي من يشاورهم. والجواب: المشاورة غير التنفيذ، فالتنفيذ متروك للحاكم حسب ما يراه ما دام الأمر اجتهاديا. حق الأفراد في إبداء آرائهم. الواقع أن لكل فرد إبداء رأيه فيما فيه مصلحة أو إزالة مفسدة، وأساس هذا الحق تكليف الشارع لكل مسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. وهذا الحق للأفراد متمم للشورى ومساعد لها، وأعطى الخلفاء هذا الحق للأمة. فعمر رضي الله عنه تقبل بصدر رحب انتقاد مسلم له: اتق الله يا عمر. وأبو بكر رضي الله عنه قال للناس: فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت قوموني. حدود حرية الرأي: فقد وضع العلماء حدودا وضوابط لحرية الرأي كالآتي: ألف، أن يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص، أن يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص لحديث الدين النصيحة. ب، أن يكون البيان مبنيا على العلم والفقه، فلا إنكار على أمور اجتهادية. جيم، لا يجوز للأفراد إحداث فتنة في مقاتلة المخالفين في الرأي ما دام الأمر يحتمل رأيهم ورأي غيرهم. تنظيم الشورى في العصر الحاضر: معلوم أن الشورى لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق هذا المبدأ، وتركت المجال للأمة لتنظيم الشورى على النحو الذي يلائم ظروفها وأحوالها ويحقق مصلحتها فيما يوافق العصر كالآتي: 1. أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى الذي يشاورهم الحاكم، ويعدون هم أهل الشورى أو هم أهل الحل والعقد. ب، للحاكم حق استفتاء الأمة في المسائل الخطيرة التي يرى استشارتهم فيها. جيم، للحاكم توفير حرية الرأي للمواطنين لإبداء رأيهم في شؤون الدولة في حدود الشرع بلا إساءة للدين أو طاعن أو تشهير بأحد. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. 3. ومن قومات هذا النظام الخضوع لسلطان الأمة. الأمة مخاطبة بأحكام الشرع، مكلفة بتنفيذها، وأنها تملك السلطة لتنفيذ الأحكام وحمل الناس عليها، ولا يتم ذلك من الجميع. فبرزت قاعدة النيابة لتحقيق ذلك، وهذا النائب هو الخليفة، وسلطان الخليفة مقيدان بسلطان الله تعالى المطلق الذي له الحاكمية المطلقة: إن الحكم إلا لله. فالموكل الأمة والوكيل الخليفة، كلاهما خاضعان مقيدان بسلطان الشرع. ماذا يترتب على هذا التقييد؟ ألا يملك واحد منهما الخروج على شرع الله أبدا، ولكن يجوز لهما الاجتهاد فيما لا نص فيه، ووضع الأنظمة لتسهيل تنفيذ الشرع وتحقيق مقاصده في جلب المصالح ودرء المفاسد. ويتطلب ذلك من الأمة والخليفة الجدية في التنفيذ والحرص عليه. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واهتمام. والدولة الإسلامية دولة قانونية، أي أنها خاضعة للقانون الإسلامي المتمثل بالكتاب والسنة وما قام عليهما من استنباط صحيح واجتهاد سائغ مقبول. ويترتب على ذلك الخضوع ما يأتي: 1. أن نظام الإسلام لا يقوم على معنى باطل مثل الهوى والطغيان كما في النظم الوضعية. 2. ومن مظاهر هذا الخضوع أن الأمة في اختيارها للخليفة أو أهل الشورى تختارهم وفق هذه الموازين الشرعية. 3. أن أي خلاف يكون مرجعه إلى هذا القانون الشرعي، شرع الله تعالى: إن الحكم إلا لله. 4. مقاصد نظام الحكم في الإسلام. الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، وسيلة فعالة إلى مقاصد معينة هي مقاصد الإسلام، والتي حددها الفقهاء في تعريفهم للإمامة من خلال مقاصدها. فقالوا: الخلافة إمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فهذا التعريف يحدد بإيجاز وظائف الخلافة بأمرين أساسيين أو رئيسيين: 1. حراسة الدين، وحراسته تعني حفظه من التبديل والتغيير، وتنفيذه بتطبيق أحكامه في سائر المعاملات، وحمل الناس على الوقوف عند حدوده والطاعة لأوامره ومعاقبة من يخالف. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المقصد الثاني سياسة الدنيا به، بمعنى أن أمور الدنيا محكومة بالدين لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتلك هي السياسة الشرعية الحقة. ويتحقق هذا المقصد من خلال أمور منها: ألف، إقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه، فلا فرق بين حاكم ومحكوم وعربي وعجمي، كما يتحقق أيضا باختيار الموظفين الأكفاء والأمناء ومراقبتهم، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. ب، إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، ويتحقق ذلك بالعدل وبتطبيق العقوبات تطبيقا عادلا على الجميع وعلى الخليفة، كما قال العلماء: إقامة الحدود لتصان محارم الله على الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف أو استهلاك. جيم، تهيئة ما يحتاجه الناس في جوانب الحياة المختلفة، في التعليم والصناعة والتجارة، وتوفير كل ما فيه خير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشريا وماديا للناس، لتكون الأمة عزيزة مكرمة، قائدة لا مقودة، موجهة لا موجهة، والله مراعي القصد. والخلاصة مما سبق يمكن عرضها كالآتي: 1. نظام الحكم في الإسلام ضروري للإنسان لأن مشرعه الخالق سبحانه وتعالى لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عن الناس. 2. نظام الحكم في الإسلام له أركان وأسس تستند إليها، فإذا اختل أساس اختل بناء الحكم. 3. نظام الحكم في الإسلام يتصب بالشمولية للناس أجمعين، كما يتصب بالمرونة في اختيار الحاكم وفي تطبيق الأحكام. 4. نظام الشورى في الإسلام يتميز عن كل الأنظمة المعاصرة بمنهجه الثابت وبوسيلته النقية وبغايته النبيلة، ويستفيد من جهود الغير ما دام يحقق مصلحة، بناء على الحديث: الحكمة ضالة المؤمن. 5. مقاصد نظام الحكم في الإسلام واضحة المعالم، فغرض الحكم الإسلامي أجملها العلماء بأمرين أساسيين: خلافة النبوة في حراسة الدين بحفظه وتطبيقه، وفي سياسة الدنيا به في إقامة العدل وتحقيق الأمن والرخاء والتنمية الشاملة لخير الإنسان في دنياه وأخرى. وأخيرا يمكن أن نسأل عن ما هو النظام الاقتصادي في الإسلام، وهذا ما سوف نجيب عليه في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الخالق القدسي.
الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدمي.